بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الدخول أردت أن أنبه على ما سبق حينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لما قال: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. قال: فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم، ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ. هكذا عندي: ولم يذكر. الواو يظهر أنها زائدة، وهنا أنا قلت ربما في سقط، لا، الكلام يستقيم، أن من عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم، لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء. فإذا فقد التنبيه على الواو وأنها زائدة. طيب، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وعقوبة من أشاع السوء. وعقوبة، هو تكلم في الفصل الماضي عما يتعلق بالفاضح والناصح ومن يذكر الأخطاء لفضيحة المنصوح وإرادة الضر به إلى آخره، ثم الآن سيذكر عقوبة من أشاع السوء. فقال: وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المسلم وتتبع عيوبه وكشف عورته أو عوراته، أن يتتبع الله عورته ويفضحه، أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. مر معنا حديث أبي برزة: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وأيضا جاء نحوه عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن البراء. فهذه وجوه متعددة عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة. فحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال الراوي: ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك؟ فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، أي من الكعبة. هذا لفظ حديث ابن عمر ولفظ حديث ابن عباس، وكلها تدل على أن من تتبع عورة أخيه المسلم بقصد فضيحته أن الله عز وجل يفضحه. وكما سبق أن هذا فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي، وفيما يتعلق بما كان مستورا غير ظاهر. أما صاحب المعاصي وصاحب الفسق والفجور، لو كان أمره ظاهر وفسقه ظاهر، وكإنسان مثلا يصنع الخمر أو يفتح بيته للفاحشة، فمثل هذا لابد أن يبلغ عنه ولاة الأمر، لابد أن يبلغ عنه ولاة الأمر وأن يحذر الناس منه حتى لا يؤذيهم بمعصيته. ولذلك تلاحظون أن الحديث أو الأحاديث الواردة كشف عورة، فضح، يعني أمر ما كان ظاهرا، أمر ليس بظاهر، فلا ينبغي أن تحمل هذه الأحاديث على عمومها، وأنه لا يجوز الرد على المخالف كما يفعله أهل التمييع، فإن النصوص الشرعية ومنهج السلف الصالح يدل على الرد على المخالف وإبطال دعواه فيما خالف فيه الحق. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأخرج الترمذي من حديث واثيلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب، وهذا حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الترمذي وفي السلسلة الضعيفة. وقال: وخرج، أي الترمذي، أيضا من حديث معاذ مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. قال الألباني في السلسلة الضعيفة حديث 178، قال حديث موضوع، قال حديث موضوع. قال: وقال الحسن: كان يقال: من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. هذا أخرجه الإمام أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة تحت حديث 179 أو 78. قال: ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. هذا حديث عن ابن مسعود ضعيف جدا، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة في ضعيف الجامع الصغير، وقال ضعيف جدا، وقال ضعيف جدا، وضعفه أيضا السخاوي، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وكذا الذهبي في تلخيصه للموضوعات. قال: وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف. هذه الأحاديث ضعيفة كما سبق من جهة أن الإنسان يبتلى، ولكن القاعدة العامة أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان كما قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به، وأنه معرض لأن يبتلى بمثل هذا الذنب الذي عير أخاه به. ولذلك كان جماعة من السلف لا يتكلمون على من يؤذيهم من العصاة فيعيرونهم أو يسبونهم أو يردون عليهم ويعللون ذلك بأنهم يخافون أن يبتلوا بمثل بليته. فإذا هذه الآثار ضعيفة، ولكن من جهة المعنى مقرر عند أهل العلم، من جهة المعنى مقرر لدلالات النصوص الشرعية العامة من نصوص الكتاب والسنة أن الإنسان يجازى بعمله، وأن الإنسان يعني يفضحه الله عز وجل كما يريد أن يفضح غيره. وقوله: البلاء موكل بالمنطق، يعني نزول البلاء والمصيبة على الإنسان بلسانه، فلو تكلم خيرا سلم، ولو تكلم شرا أصيب أو قد يصاب بالبلاء. قال: فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. لو واحد قال أمك مثلا أرضعتك الكلبة الفلانية مثلا، فإنه يرضع من هذا الأمر. وفي يعني كما في الأمثال: كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجزى. طيب، ثم قال: ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له: يا مفلس. قال: فأصاب، يعني أصابني الدين. هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فيه أحمد بن حميد بن ناصح النحوي ضعفه الحافظ بن حجر في التقريب. وقيل سبب ركوب الدين على ابن سيرين أنه اشترى طعاما بما يقارب 40,000، ثم علم أن هذا الطعام فيه وجه غير مشروع فتصدق به فركبه الدين، فركبه الدين. إذن الأثر هذا عن ابن سيرين ضعيف، الأثر هذا عن ابن سيرين ضعيف. المقصود من هذا الفصل الذي عقده الحافظ بن رجب أن يبين عاقبة التعيير والتوبيخ، أن الإنسان أولا يفضحه الله عز وجل كما فضح غيره وكشف ستر الله على غيره، وثانيا أنه يبتلى إما بنفس الذنب وإما بذنب يعير به قد يكون أشد، والعلم عند الله. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل. ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه، ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وإشاعته في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب. عندي على ذلك، عندكم كذا؟ ذلك إنما يحمله على ذلك العيوب، إما عاما أو خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع. فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل، وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق، كما في سورة براءة يعني التوبة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. الآيات هذه مسألة دقيقة جدا في الفرق بين النصيحة والتعيير، وبالأخص مسألة دقيقة في كشف حال بعض من يدعي أنه ناصح وفي الحقيقة أنه ليس بناصح. فيقول: بعض الناس يظهر ويصور للناس أنه ناصح في قالب النصح وإرادة الخير سواء للمنصوح أو للمجتمع، طيب، وهو مقصوده في الباطن التعيير وإظهار السوء وإشاعته عن هذا المنصوح. يقول: فغرضه في الباطن التعيير والأذى. يقول: هذا حال المنافقين، هذا حال المنافقين الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه في مواضع، فهم يظهرون في الظاهر أن فعلهم حسنا وأن مقصدهم حسنا، ويريدون بهذا التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، مثل من بنى مسجد ضرار، فهذا المسجد بنوه في الظاهر فيما يظهر للناس أنه لإقامة الصلاة وأنه قريب بالنسبة لدورهم وأنهم وأنهم إلى آخره، إذن في الظاهر مظهر حسن، لكن في الباطن قال الله عز وجل أولا وصفه بأنه ضرار، يضرون جماعة المسلمين فلا يلحقون أو فلا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا وكفرا لأنهم يحاربون بهذا الله ورسوله، وإرصاد وتفريقا بين المؤمنين، ناس عندهم في المسجد يصلون وناس في مسجد النبي، والذين في مسجدهم يفرقون بالفعل ويفرقون أيضا بالقول، فيوغرون صدورهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يعني يجتمع فيه هؤلاء الخونة من المنافقين، فالله عز وجل ذم المنافقين في الظاهر بنوا مسجدا، الناصح في الظاهر أنه ينصح وأنه يريد الخير، في الباطن تفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وضرارا وكفرا. الناصح الذي يظهر النصح في باطنه إرادة النقص والعيب والفضيحة وحصول الضرر والأذى لأخيه المسلم. لذلك ينبغي التنبه لهذا ومراقبة النية، ماذا تنوي بهذا الكلام؟ هل تنوي بهذا الكلام الإضرار بالرجل هذا؟ وإن كان هو أخطأ لكن تريد أن تضره، فإنك وإن أظهرت الأمر الحسن فإن الله يعلم باطنك. فلذلك هذا من المسائل المهمة، وسيأتي إن شاء الله في نهاية الفصل هذا شيء من تقرير الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب لهذه المسألة. طيب، ثم قال: وقال تعالى في بيان أيضا حال المنافقين: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال الحافظ: وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه، يعني سألهم عن شيء مما في كتابهم فكتموه وأخبروه بغيره، مثل ما سألهم عن حكم الزاني المحصن فقالوا يفحم وهو يرجم عندهم. قال: فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، يعني أظهروا له أنهم قد أخبروه بما في الكتاب، واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أتوا من كتمانه وما سألهم عنه، يعني ظنوا أنهم خدعوه وأنهم لبسوا عليه وكتموا الحق ففرحوا بفعلهم في الظاهر، وأرادوا أن يمدحهم الرسول لأنهم أخبروه، وهم في حقيقة أمرهم كذبة فجرة، كتموا الحق وأظهروا الباطل. قال: كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين، يعني أن هذه الآية نزلت في اليهود هؤلاء. ووجه ذكر هذه الآية هنا ما سبق، أنهم يظهروا الأمر الحسن وأبطنوا الأمر السوء والسيء. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا من المنافقين أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت هذه الآية. هذا الآن سبب آخر لنزول هذه الآية، الأول ابن عباس والآخر حديث أبي سعيد. طيب، نتفقه في النص ثم نجمع بين السببين. يقول إنه كان رجال من المنافقين إذا ذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال المنافقون يخشون على أنفسهم الموت والقتل، لأنهم آمنوا بلسانهم وكفروا بقلبهم، فما يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلفوا، وإذا تخلفوا فرحوا، يقول: نحن لم نخرج إلى الموت، وأن من لم يخرج يعني معنا وقعد معنا لسلم، وأن من خرج مات، ولو كانوا فينا يعني ما قتلوا وما ماتوا. فإذا رجع الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه يعتذرون، يعني ما خرجنا بسبب أولادنا، بسبب المرض، ما كنا نحسب أنه في فعلا قتال، كنا أعذار يذكرونها. طيب، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت هذه الآية، يعني أظهروا الخير وأبطنوا السوء فذمهم الله عز وجل. طيب، موقف العلماء من سبب النزول سببان في آية واحدة، حديث أبي سعيد مخرج في الصحيحين متفق عليه. من العلماء من ذهب إلى الجمع بأن كلا السببين نزلت فيه الآية، وهذا مبني على مسألة في علوم القرآن، وهي أن الآية قد يتكرر نزولها لأكثر يتكرر نزولها لأكثر من سبب. هذه مسألة مقررة، مثل قل هو الله أحد فإنها نزلت أكثر من مرة، والمعوذتين فيما ذكروا. الجمع الثاني يقولون مثلا أثر ابن مسعود يقول: نزلت في اليهود. طيب الجمع الثاني أو الوجه الثاني في التوفيق بين الروايتين، يقولون سبب النزول على كم نوع؟ على نوعين، سبب نزول صريح وسبب نزول محتمل. طيب كيف الصريح كيف المحتمل؟ الصريح أن يقول حصل كذا فأنزل الله كذا، والمحتمل أن يقول نزلت الآية في كذا وكذا وكذا. فمحتمل أن يكون سبب نزول، ومحتمل أن يكون مراده أن الآية نزلت في مثل هذا الشأن ومثل هذا التفسير، واضح؟ قالوا فإذا جاء في الآية سببان أحدهما صريح والآخر محتمل، يكون الصريح هو السبب والمحتمل من باب التفسير، والمحتمل من باب التفسير. وهنا قول ابن عباس نزلت في اليهود محتمل، وقول أبي سعيد في الرواية فنزلت هذه الآية صريح، واضح؟ عموما لا تعارض بين الروايتين، لا تعارض بين الروايتين إلا من جهة ذكر السبب، إلا من جهة ذكر السبب. والتوفيق يكون بما ذكر، واضح إلا في إشكال؟ طيب إذن المقصود على السببين أن المنافقين أظهروا حسنا وأبطنوا سوءا، كذاك الناصح الفاضح الذي أظهر الناصح في الظاهر وفاضح في الباطن في مقصوده، مع التنبيه على ما سبق من أن هذا الكلام في من اعترف بنفسه أو ظهرت عليه قرائن تدل على باطنه، واضح؟ وإلا الحافظ بن رجب قرر قاعدة أن من لم تظهر عليه أمارات تدل على سوء نيته يجب حمل نصحه على الأول، وهو أنه أراد النصح لله ورسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، واضح؟ طيب ثم قال فهذه الخصال، خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمده أي الناس على ما أظهره من ذلك الحسن، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة أو تنفذ له الحيلة بهذا الخداع. فذاك الناصح الذي ذكر فلان وذمه طعن فيه لا للنصيحة ولكن لغرض فاسد، واضح؟ أظهر النصح فأثنى عليه الناس وأبطن السوء، فالناس ذموا الصادق ومدحوا الفاجر الفاضح، واضح؟ لكن هذا كما سيأتينا لوقت وسحابة تنقشع، فإن الله ينصر رسله، فإن الله ناصر رسله والذين آمنوا، لحظات يخدع الناس ولكن يوشك أن يفضحه الله عز وجل إن لم يتب ويتدارك الأمر. قال ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، أي في الآية التي يعني التي سبق ذكرها. لماذا داخل ولا بد وقد نزلت في المنافقين وفي اليهود؟ ها لماذا؟ أحسنت، للقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ففعله وافق فعلهم، ففعله وافق فعلهم، فحكمه كحكمهم من جهة الذم، من جهة انتبهوا مو من جهة التكفير إنما من جهة الذم. قال فهو متوعد بالعذاب الأليم. قال ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه، أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه إما محبة. الآن يذكر الأغراض والأسباب التي تدعو الذي يظهر النصح ويبطن السوء في باطنه، ايش هي الاسباب؟ قال: اما محبة لإيذائه لعداوته او مخافته من مزاحمته على مال او رياسة. يعني الرياسة هنا انتبهوا، لما يأتي العلماء يقولون ذم الرياسة او ذم طلب الرياسة، ليس معناه فقط انه طلب الملك او طلب ان يكون امير في مدينة او طلب، لا، حتى التصدر للتدريس رياسة. الرياسة أن يجتمع عليه مجموعة من الناس فيأتمرون بقوله وينتهون بنهيه باعتباره مرجعا، هذا الرياسة، صغرت أو كبرت. فلا تظن أنه طلب الرياسة فقط يعني ضد الملك أو ضد الأمير، لا 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 لا، حتى منازعات العلم، ها، منازعات العلم وأن يصرف وجوه الناس إليه وأن يكون هو المرجع هو الرياسة. لا تذهبوا لفلان، لا تأخذوا فلان، خذوا طلابي فقط، طلابهم الذين المرجع مثله، أما غيرهم لا تأخذوا. هذا من طلب الرياسة الذي ينص عليه الحافظ ابن رجب، لأنه يريد أن يكون هو المرجع ويريد أن يكون هو الإمام المقتدى به، وهذا ليس من شأن علماء السنة. من طلب الإمامة وسعى لها لا يوفق لها، يعني من طلبها شهوة، ها؟ أما كما قال ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم الإمامة هذا شيء من عند الله عز وجل، يكتب للشخص القبول ويكتب للشخص يعني التوفيق في هذا الباب. ولذلك قال: على مخافة أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة. يعني قد يكون العداوة كما سبق، انه هذا الشيخ او هذا طالب العلم يرد على اخطاء هذا العالم فيحقد هذا العالم عليه، فيأخذ في التحذير منه وفي التنفير عنه، ولا تأخذوه وفلان فيه ويخطيه، واضح؟ هذا ممن يدخل في هذا الوصف الذي ذكره الحافظ بن رجب. هيا انتبهوا الان، قاعدة، انا لا اقول ذهبية، انا اقول قاعدة لا تقدر بثمن في هذا الباب. ما هي هذه القاعدة؟ شوف، انتبه لكلام الحافظ بن رجب، قال: فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. هذه القاعدة، قاعدة أنا ما أقول ذهبية بل فوق ما تقدر بثمن. ألخص القاعدة، القاعدة تقول باختصار أن بعض الناس يريد ذم رجل وتنقصه لسبب ما، فلا يستطيع أن يذمه أو يتنقصه أو أن يتنقصه إلا من باب الطعن، إلا بإظهار الطعن في دينه، واضح؟ ما إيش بتقول؟ لا تأخذوا الطلاب عنده كثير، ما يقدر. لا تأخذوا هذا يرد علي وعلى أخطائي، ما يقدر. لا تأخذوه هذا ما شاء الله عنده علم كبير وسلفي وما شاء الله يستطيع يشرح الكتب، ما يقدر. ما يقدر إلا يقول والله فلان عليه مؤاخذات، يعني حدثني الثقات بكذا، فلان مثلا يوافق الحدادية. طيب أظهر، لابد أن تظهر الأسباب. إن كان سلفيا معروفا فلا يجوز الطعن فيه بالإجمال، ولا يجوز الطعن فيه بالكذب والافتراء، فإن أجملت لا يقبل منك، وإن ذكرت أسبابا ليست فيه لا يقبل منك. انظروا إلى كل سلفي طعن فيه من هذا الباب، أنه يطعن فيه من جهة إظهار الغير على الدين. إيش يقول لك؟ إيش يبغى يقول؟ يقول والله فلان أفضل مني لأنه لسانه فصيح، فلان أفضل مني لأنه عنده مؤلفات، فلان أفضل مني لأن الله كتب له أن المسلمين اجتمعوا عليه من مشارق الأرض ومغاربها، ما يستطيع يقول هذا. فيظهر الذم والتنقص من جهة الطعن في هذا المطعون فيه بسبب ديني. سيؤكد هذا الحافظ بن رجب هذا المعنى بأمر خطير جدا سيأتي إن شاء الله، ما أريد أن أستعجل أذكره الآن، ولكن هذه هذا الأمر احفظوه وتنبهوا له، فإن كثيرا من الطعونات التي في السلفيين هي من ذا الباب. شيخ ربيع كم أمسك هؤلاء وقال له فلان تطعن فيه، لماذا؟ ما عنده سبب، ما عنده سبب، هو يظهر إن والله فلان عنده مخالفات، عنده أخطاء. طيب إيش هي؟ بينها، واضح؟ لذلك لابد من ذكر الأسباب. والله عنده أسباب بس أنتم ما تعرفونها. طيب من يعرفها؟ بل بعضهم، وأنا والله سيأتي هذا إن شاء الله، أذكر هذا سريعا مع الفائدة. بل بعضهم والله جاء من بلده مسافرا وجاء إلى بعض الأماكن التي تكلم فيه، راح لحدهم، راح لحدهم وقال يا فلان تكلم في إيش علي؟ قال خير خير، سأعقد لك مجلسا، انتظر إن شاء الله سأتيك بالأخطاء، ولم يأتي بشيء. هذا ناصح؟ هذا من فيه من صفات المنافقين التي ذكرها الحافظ بن رجب ذكرا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من تناصح أنت؟ أن تريد تنقصه وعيبه والطعن فيه وأذيته؟ لو كنت صادق لفرحت بسفره إليك وقل له يا أخي الخطأ كذا وكذا، إن كان عنده خطأ، إن كان عنده خطأ، وسيأتي هذا. إذن احفظوا هذه القاعدة، أنه لا، أن بعض من يريد الطعن في الأبرياء لا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. قال مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور. شوف 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 الآن يذكر مثل، والله كما قال بعض إخواننا كأن الحافظ ابن رجب يعيش بيننا. يقول هنشوف المثال وطبقوه على عصرنا. يقول مثل، هذا الحين ليس بازمول الذي ذكره، من اللي ذكره؟ حافظ ابن رجب. يقول مثل أن يكون، يعني هذا الذي طعن فيه والذي يريد فضحه، ها، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من يعظمه، ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله عز وجل وطاعة، فيجمع كما سيأتي. شفت المثال؟ أنا أظن مثل ما يقولون ليس بحاجة لتعليق، ولكن بعد بعض العقول وبعض الفهوم تحتاج إلى تعليق فنعلق سريعا. يقول مثاله مثلا فلان من الناس يبغى يطعن فيه، وهذا طالب علم، جاء مثلا للإمام أحمد أو لمالك أو مثلا لأي واحد من المشايخ المشهورين، هذا طالب العلم أخذ قول للإمام ورده، مثلا قول بعض العلماء أن بوضع اليدين تحت السرة، فبين أن السنة خلاف هذا الأمر وأن هذا القول باطل، ها، فمثلا نفرض أن هذا القول رواية عن أحمد، فيجي هذا الناصح الفاضح لمن يعظم الإمام أحمد فيقول شفت فلان ما يحترم الإمام أحمد، يرده، يرد عليه ويشتمه ويسبه، ما يجي يقول له، لا يأتي يقول له فلان نصر السنة ورد الباطل، لا، إنما يظهر له أن فلان يطعن في أحمد ويتنقص أحمد ويتقصد أحمد ويريد الطعن في أحمد. طبعا اللي يحبوا الإمام أحمد إيش يصير لهم؟ يغضبون، كيف تطعن في أحمد؟ ونعم نحن ما نرضى الطعن في عالم أبدا، ولكن ذاك الفاجر الناصح في الظاهر إنما ذكر هذا ليوغر صدورهم ويلبس عليهم. والله كم جاءني من الإخوة من قال لي سامحني أنا طعنت فيك وتكلمت فيك، قلت له بسألك سؤال واحد فقط، لماذا تكلمت فيه؟ أعطيني خطائي أنت تكلمت فيه، أنا مسامحك، والله ما أبغى منك شيء، وكانك الحمد لله تبين لك الحق، يشهد الله أني مسامحك دنيا وآخرة، لكن قل لي لماذا طعنت فيه؟ فقال لي والله صوروك لي بخلاف ما رأيته منك. هم لما يأتوا لطالب العلم ويصورونه بصورته على الحقيقة، واضح، إن كان سلفي ما يضره، ولكن لابد أن يلبسوا، لابد أن يقولوا فلان فيه ويخطيه، لابد أن يصوروه في صورة الباطل، ولا كيف الناس يتكلمون فيه؟ واضح. هذا كلام ابن رجب، أرجع وأقول هذا كلام ابن رجب. قال رحمه الله، يقول ابن رجب من فعل هذا قال فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له على له كتمانا. يعني الأمر المذموم الأول أنه جعل نصيحة الناصح من باب الطعن والهوى والبغض، وهي نصيحة من باب الأمر بمعروف والنهي عن منكر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما هو؟ قال أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. وهذه المسألة التي ذكرها الحافظ بن رجب مبنية على مسألة أخرى مهمة لابد أن نفهمها حتى نفهم كلام الحافظ بن رجب في هذا الباب بالذات. ما هي هذه المسألة؟ يقولون، يقول أهل العلم، التوصل للمحرم بحيلة أشد جرما من الوقوع في المحرم مباشرة. يعني من شرب الخمر آثم، ولكن من قال هذا الخمر مشروب روحي ويعني ما يسكر وإنما يسكر بعض الناس، وهذا الخمر ليس مختلف فيه لأن العلماء اختلفوا مما يصنع الخمر، فاحتال احتال حتى خلى هذا المشروب إيش مختلف فيه وممكن يشربه، خلاص فشربه. أيهما أشد، من شرب الخمر وقال هذا خمر حرام، ولا من شرب الخمر محتالا؟ من شرب الخمر محتالا أشد حرمة ممن باشر الأمر المحرم. لذا كان الناصح الفاضح في صورة الناصح أشد حرمة من الفاضح مباشرة. واضح؟ لأنه أظهر العمل الصالح في الظاهر وأبطن العمل السيء، ولأنه توصل بعمل ظاهر صالح إلى عمل سيء فساء ما عمل وساء ما قال، لأنه ألبس اللباس الشرعي في الظاهر باطنه لباس مذموم شيطاني من فعل إخوان اليهود والمنافقين. واضح؟ طيب، ثم قال بمثل هذه المكيدة أي الحيلة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين. يعني بني مروان هنا ليس المراد بهم من الصحابة، وإنما كان من ينصرهم ومن يريدهم أن يتغلبوا. واضح؟ كانوا يستميلون، ما معنى يستميلون؟ يعني يجعلون قلوب الناس تميل إليهم ونصرتهم، وينفرون ممن؟ من علي وأبنائه حتى تكون البيعة لهم والخلافة عندهم. فكانوا يظهرون ماذا؟ كانوا يظهرون في الظاهر الغضب والحزن على قتل عثمان، وأن علي رضي الله عنه هو الذي سعى لقتله، قتل من؟ قتل عثمان. فانظروا ماذا قال الحافظ ابن رجب، قال فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم ترى الأمة أحق من علي رضي الله عنه بالأمر، فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك. يعني قتل عثمان أمر قبيح وأمر عظيم، لكن ضم إلى ذلك أن المؤلف على قتله، أن المؤلف على قتله يعني الجامع على قتل عثمان والساعي فيه هو علي رضي الله عنه، وهذا كذب وبهت. فعلي رضي الله عنه طالب عثمان أن يخرج من البيت وأن يجعلوا عليه الحراسة، وكان من الحراسة أبناء علي رضي الله عنه، فرفض عثمان، رفض أن يحرسه أحد ورفض أن يخرج من بيته، وكان علي حريص على عثمان، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قتل عثمان ظلما، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل، كما قال لما كانوا على جبل أحد، اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. واضح؟ وأخبر أن أناسا سيأتي ليخلعوك فلا تخلعه. واضح؟ فقتل عثمان أمر مقدر. علي رضي الله عنه والصحابة براء من دمه، وأرادوا للتوصل بدمع على وأرادوا التوصل لأخذ دم عثمان بالطريقة الشرعية، أن يثبت الملك أولا لعلي رضي الله عنه، الخلافة تثبت لعلي ثم يقوم بمحاكمة المجرمين القتلة، وكانوا جوء من مصر وأصولهم يمانية، أصولهم من اليمن، هم هذول أهل الفتن الذين قتلوا عثمان، كانت أصولهم من أين؟ من اليمن، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي وابن كثير وغيرهما، وصولهم من قبائل يمانية. حتى عمر لما رأى تلك القبائل ورأى تلك الأجناد ورأى بعض هؤلاء القتلة نفسه ضاقت منهم رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين أرادوا تولي دولة بني أمية ماذا فعلوا؟ أصبحوا ينشرون في الناس الطعن في علي، وأنهم يريدون دم عثمان، وأن علي قصر في هذا الباب، بل علي كان من الساعين ومن المؤلفين على قتل عثمان، حتى يعني حصل ما حصل من الفتنة الكبيرة التي الصحابة هم منها براء، واضح؟ ولكن وقعت ممن وقعت من المنافقين أو من التابعين ممن يعني وقع في هذا الأمر. فالحافظ بن رجب يقول لك انظر هذه المكيدة أثرت حتى على الصحابة، واضح؟ هذه المكيدة أثرت حتى على يعني ضررها، فقتل علي رضي الله عنه وقتل عثمان وقتل جمع من الصحابة بهذه المكيدة، يعني ضررها أثرت عليهم بمعنى ضررها وقع عليهم رضي الله عنهم. ثم قال وكان علي يحلف ويغلظ الحلفة على نفي ذلك، أنا ما أقتله ولا دم عثمان عندي هدر، دم عثمان عندي محترم وسآخذه، لكن ليس الآن، لابد أن أكون خليفة. قال أو ابن رجب وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه، فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه، يعني تركوا علي، طلاب وتلاميذ وأحباب تركوه بسبب هذه الفرية، وبادروا إلى قتاله ديانة، شوف قاتلوا علي ديانة، يعني يظنون نفسهم أنهم على حق، لأن الذي فعل هذا أظهر أنه يفعل هذا بإيش؟ بسبب التوصل لأمر ديني. طيب وتقربا ثم إلى قتال أولاده، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، خدعوهم أن علي وأبناءه قتلوا عثمان أو سعوا في قتله، وأنهم إلى آخره، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بثأره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر عن طريق الخداع. طيب قال وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما معناه، يعني بعض بني أمية لما يخلو مع بعض يعني من يستأمنه ماذا يقول له؟ يقول لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي، يعني هو أحق بالخلافة، فيقال له لما يسبونه إذن؟ فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك، ما تحصل شهوتنا بتحقيق الملك إلا بالطعن في علي. قال ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم يعني علي وأبنائه ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس عنهم، يعني ابتعدوا عن علي وأبنائه لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسارعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، يعني من بني أمية، فيزول بذلك فكانوا يسارعون إلى متابعتهم ومبايعتهم يعني إلى علي وأبنائه، فيزول بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. والحق ما شهدت به الأعادي، هم الذين فعلوا ذلك وهم الذين اعترفوا. أقول بارك الله فيكم، في هذه القصة تنبيه إلى أمر مهم، وهو أنك يا عبد، وهذه نصيحة مني لكل السلفيين الصادقين، انتبهوا يا إخواني، لا تظلموا إخوانكم طلاب العلم، لا تظلموا المشايخ السلفيين. يأتي بعض الناس يوغر صدوركم على إخوانكم ويقول فعل وفيه ويشتم، فأنت فعلا هذا الأمر منكر، لكن تحقق هل فعلا هذا الأمر صحيح أم لا. فإن جاءك مثل هذا الخبر انتظر وانظر، خاصة من عرفت سلفيته، ومن عرفت قربه من المشايخ، ومن عرفت ثناء العلماء عليه، ومن كان على السنة وعلى الجادة. إذا جاءك من يطعن فيه فلا تقبل حتى تنظر. ومر معنا في أول درس أو ثاني درس كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما ذكر كيف تتثبت، قد يكون الكلام خطأ، قد يكون الفهم خطأ، قد يعني واحد مثلا، أنا أذكر لكم مثال، واحد ذكر لي طعن في أحد إخواننا السلفيين، قال كذاب، وأنا أعرف سلفي، والشيخ ربيع يزكي يقول سلفي، فقلت له يا أخي وهذا من طلاب العلم المشهورين، ها؟ فقلت له يا أخي يعني كيف كذب؟ قال لي كلاما في أول مجلس، ثم في آخر المجلس قال كلام آخر. قلت يا أخي الإنسان ينسى، وقد يكون ذلة لسان، هل استثبتت منه؟ هل استفصلت منه؟ قال لا. قلت إذا ما هو كذاب، هذا أمر في نفسك أنت، تأتي للحبة الصغيرة تجعلها قبة، تأتي للحصاة تجعلها جبل، هذا ظنك أنت، وإلا تراك أنت أكبر كذاب، لأنك لابد أن تتكلم بكلام متناقض بصفة مستمرة، لأن هذا عطل البشر، أو قد تقع في كلام، قد تقع في كلام متناقض. والعلماء الذين يتكلمون بكلام في كتاب وكلام في كتاب آخر، معنى هذول كذابين على ميزانك، هذا ما هو ميزان سلفي، ولذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يتثبت من هذه المسائل، وأن يتنبه لهذه الأمور، وأن يحرص من هذه المكائد، خاصة في زمن الفتن. كم وكم من إخواننا تقولوا عليهم بكلام والله ليس بصحيح، حتى بعض طلاب العلم، ها انتبهوا شوفوا، حتى تعلم أخي السلفي الحاضر أو السامع الآن أو مستقبلا، حتى تعلم مصداق هذا الكلام. أعطيكم مثالين. المثال الأول، واحد قالوا فلان أخطأ في كذا وكذا وكذا، قال يا جماعة الخير والله أنا ما قلت هذا الكلام، هذا الكلام خطأ. قال عندك أخطاء، طيب من أيش أتوب؟ قال كذا وكذا. طيب تبغاني أتوب من أمر صح، أمر صحيح مو خطأ، تبغاني أتوب من؟ ولكن النفس التي تريد أن تحمل الإنسان على الباطل ولو بالباطل هكذا تفعل. قال لهم من أيش أتوب يعني؟ ومع ذلك شوف مع ذلك قولوه كلاما لم يقله. قال طيب أنتم تقولون أني قلت كذا وهو ما قاله، قال فإني أستغفر الله وأتوب منه. قالوا لا، ما نقبل توبتك حتى يتراجع فلان. شوف الشروط الجديدة، شروط ما هو ليست موجودة في الجرح والتعديل، شروط مبتدعة. يعني مثلا فلان طعنه زيد من الناس، جاء الشيخ ربيع زكاه، قال لا فلان ثقة وما قال فيه فلان، أو أنا أعرف كلام فلان لكنه ثقة، أتركوا فلان الثاني حتى لو ما قال لكن زكاه. انتبهوا، تنبيه يعني مهم، أحيانا الجارح، أحيانا المعدل لا يرد كلام الجارح. تدرون لماذا؟ الآن إيش يقولون؟ إذا جرح الرجل وعدله آخر ورد كلام المجرح قبل التعديل. أحيانا المعدل لا يرد كلام الجارح، من يقول لي لماذا؟ ما عنده حجة، فليس أصلا بحاجة إلى أن يرد كلام المجرح، واضح؟ مو خلي المجرح يتراجع عن جرحه، نحن نقول خلي المجرح يتوب من جرحه إن جرحه بلا حجة، فلا يطالب المجروح بأن يأتي كلام من المجرح بالتراجع، وإنما يطالب المجرح بالتوبة، أنت جرحت فلان خطأ، إن كان خطأ ما قصدت فالله يغفر لنا ولك، وإن جرحته متعمدا فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. واضح؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني لهذه المسألة صورة سمعناها أحد الإخوة يذكر لي، يقول أنا في مكان الفلاني، يقول الشباب يتكلمون عني فيا وبدأوا يهجروني ما يسلموا علي، واللي يسلم علي يهجروه، يعني الآن يهجروه هو واللي يسلم عليه يهجروه. يقول طيب أنا ماني عارف السبب، أنا سلفي معهم، فإيش أخطيت؟ يقول رحت لهم، إيش ما هي أسباب جرحي؟ لم يبينوا لي. سألت الشباب ما أسباب جرحي ما يبينوا لي؟ يقول لدرجة أني يعني رحت لبعضهم فقلت له ليش؟ قال هم قالوا لا تبين له سبب الجرح. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا أشد من المنافقين. هذا الفعل مو أنهم ليس أنهم منافقون، ولكن هذا الفعل أشد من فعل المنافقين. أحرص على إسقاط الرجل الطعن فيه، والله قال لهم ما ذنبي؟ قال له لا تخبروا. طيب إيش تريد؟ ما الذي تقصد؟ ما المطلوب؟ ولذلك هذه الرسالة، الفرق بين النصيحة والتعيير، هي رسالة رجل عاش بيننا، هي رسالة تكوي تلك الأفعال والأقوال الذميمة، على السلف أن يقرأها وأن يفهمها. ختم الحافظ ابن رجب رسالته هذه بنصيحة مهمة جدا، وهي النصيحة هذه خلاصتها أن طالب العلم وصاحب الحق مبتلى بأمثال هؤلاء الذين يكيدون له، فليصبر وليتق الله ولا يدخل معهم في صراعات ولا يدخل معهم في سباب وشتائم. ما الحل؟ انظروا. قال ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر، يعني يتكلمون عليه ويسبونه ويشتمونه، قال فليتق الله، يعني يستمر على الطاعة ويراقب الله عز وجل ويستعن به ويصبر، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف، إنه مش الآية، إنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، كذا. طيب، فإذا يقول، والله يقول في سورة آل عمران وإن تصبروا وتتقوا. فإذا طالب العلم يتقي الله، ولذلك يقول العلماء ما عاملت رجل ظلمك وما خاف الله فيك بمثل أن تخاف الله فيه. قال ويستعن به بالله ويصبر فإن العاقبة للتقوى، مهما اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك، واعلم أن العاقبة للمتقين، سينصرك الله في الدنيا وفي الآخرة، لا تخف ولا تتردد ولا تحمل هم أحد، مهما قالوا سيحذرون منك، سيهجرونك، سيتكلمون عليك، أنت مع الله، لا تخف، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ها، ويقول إن تنصروا الله ينصركم. فإذا العاقبة للتقوى، كما قال تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، إخوته أرادوا قتله أو أرادوا إبعاده عن أبيه، رموه في الجب كذا وأبعدوه وقالوا لأبوه أنه قتل، ويعني باعوه إلى آخره، ما حصل ليوسف في الأخير أصبح إيش؟ ها، أصبحت له خزائن الأرض. لماذا؟ لأنه صبر واتقى. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوانه أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد أخبر تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، قال تعالى ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآية. إذن المكر السيء يعود على فاعله. اصبر. يقول ابن القيم الجوزية: لو علم المظلوم أن كل ما اشتد ظلم الظالم أن كل ما اشتد ظلم الظالم خلاص أذان ولا باقي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين له كلام جميل جدا، يقول: المظلوم لو يعلم أن بغي الظالم ويعني وكثرة ظلمه هي سهام تخرج من الظالم، تخرج منه وتعود إليه. يعني الظالم كلما ازداد ظلمه كلما قربت عقوبته من الله عز وجل. فقال: لو علم المظلوم هذا لأحب أن يزيد الظالم في ظلمه، لأنه سيقرب الفرج. واضح؟ فهنا يقول: وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، وقال تعالى: قال تعالى: لا يحق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ثم ذكر أنه يحق عليهم العذاب، أن المجرمين لما فجروا ومكروا وآذوا الناس وكفروا أحل عليهم العذاب. قال ابن حافظ ابن رجب: والواقع يشهد بذلك. يشهد بذلك بماذا؟ يشهد أن المكر يعود وباله على صاحبه. فإن من سبر أخبار الناس، سبر بمعنى نظر وتأمل أخبار الناس وتواريخ العالم، وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. يعني أن المكر الذي فعله بالآخر بالنسبة للماكر حل عليه الوبال والعقوبة، وبالنسبة للآخر الذي أريدت أذيته جاءه النجاة والفرج ومكن. فواضح، فانقلب أذاه أو الأذى الحاصل عليه نعمة وفرج من الله عز وجل. إذن الحافظ بن رجب ختم هذه الرسالة بهذه النصائح. ما النصيحة الأولى؟ أولا التقوى تلزم المنهج السلفي، تلزم الحق، تخاف الله، إذا ظلمك ما تظلمه. الأمر الثاني الصبر، الصبر على الأذى. هو قاعد يآذيك ويرسل عليك ويتكلم عليك، لا تؤذيه، امشي في دربك وكن على الحق وبين الباطل وبرئ ساحتك وأمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي مع صفية قال: على رسلكما إنها صفية. فالإنسان كما قال العلماء لا مانع أن يدافع عن نفسه. واضح؟ لا مانع أن يدافع عن نفسه، والدفاع عن النفس ليس من عدم الصبر. يعني قالوا عنك إنك حدادي، ليس ما في مانع أن تقول: أنا والله لست حداديا، أنا مع على مذهب السلف في باب البدع وفي باب أهل الأهواء في معاملتهم وإلى آخره، ومع المشايخ السلفيين المعاصرين المعروفين مثلا. الحافظ يقولون ابن جرير الطبري ألف رسالته صريح السنة. لماذا ألفه؟ كان من أسباب تأليفها أن بعضهم اتهمه بفساد في عقيدته، فبين عقيدته. ما في مانع بهذا. طبعا مو كل واحد يجيني ألف عقيدته، لا، ولكن إن اتهمت بشيء لا مانع أن تبرئ نفسك منه. لكن ليس معنى هذا أن تبرئ نفسك منه تطعن في ذا وتطعن في ذا، لا، لك أن ترد الباطل وتتكلم بالعموم ومع العلماء تبين هذا الأمر. طيب، هذا الصبر. الثالث أن تعلم أن العاقبة لك بإذن الله تعالى، وأن هذا الأذى سينقلب بالنسبة لك نعمة بإذن الله تعالى، أو أن تسلم منه. الرابع أن تعلم أن المكر يعود على صاحبه. طيب، أختم هذه الرسالة بكلام يتعلق بهذه القضية وهي الصبر وما ذكره من قصة يوسف، بكلام جميل جدا 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 لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، كما يقال يعني يطيب الصدر ويريح البال، يثلج الصدر ويريح البال بإذن الله تعالى. نقرأ الكلام. كلام ابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان، وهو يتكلم على قصة يوسف بعد أن مكنه الله عز وجل. يقول ابن قيم الجوزية: في قصة يوسف عليه السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما، فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده، وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطف به. فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق، مو فلان ولا فلان، ها، لو الخلق، لو كاده الخلق، فإن الله تعالى يكيد له وينتصر له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. شوف، لا تحزن، فعلا لا تحزن، والله يتكلمون علي، والله يقولون عندنا رد بننزل عليك، والله يقولون فلان يهجروه. أنت ما دمت مع الله وما دمت مع العلماء السلفيين وماشي على الخط المستقيم لا تلتفت لهم. ولذلك بعض إخواننا من طلاب العلم جاء وذهب عند بعض هؤلاء الذين يتكلمون، الذين يظهرون النصيحة، الذين يظهرون التعيير والفضيحة في صورة النصيحة. كنت أقول له: يا أخي، لا تذهب لفلان ولا فلان من هؤلاء طلبة العلم، إنما تذهب للشيخ ربيع، اذهب للشيخ محمد بن هادي، اذهب لهؤلاء العلماء، لا تذهب لفلان وفلان، لأنك لو رحت لفلان وفلان هذا لهم أعداءك، سيتلاعبون بك. وفعلا راح اتصل عليه: السلام عليكم يا فلان، أبغى موعد، أبغى أروح عند الشيخ الفلاني. فيقول: لها طيب أشوف لك موعد، والله الشيخ تعبان وفطيس ومطيس من الناس طول النهار عند هذا الشيخ، وهذا جاي من بلده يبغى يقابل الشيخ ويبغى يراجع عن 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 أمر نسب له باطل، ما هو قادر. وهم هؤلاء يتكلمون عليه ويؤلبون عليه، ولكن لما ذهب عند الشيخ ربيع نصر الشيخ ربيع بنصر الله عز وجل، ودافع عنه وبين أنه سلفي وأنه وأنه وأنه. فلذلك إخواني انتبهوا، هؤلاء الذين يتكلمون عنكم أو يسبونكم أو يقدحون فيكم أصلا لا تعطوهم وجه، احقروهم. لا، كما قال ابن رجب، مو أنا اللي قلت، قال: هؤلاء يستحقون العقوبة ويستحقون الزجر ويستحقون ماذا أيضا؟ ها، الهوان. واضح؟ اذهب للمشايخ الكبار، الشيخ ربيع، الشيخ محمد المدخلي، الشيخ غيرهم من المشايخ. واضح؟ اذهب قل: يا شيخ، يتكلمون فيه إذا طبعا كان الضرر واضح وأنت طالب علم وما عندك صبر، لكن لو تصبر أفضل، وتدافع عن نفسك بالحق وتبين خلاف ما أظهروه أفضل. يعني الحمد لله. وأنا بهذه المناسبة، بقي الأخير أنا ما ذكرتها. طيب، يقولون نسيت شيء حتى يكتمل الشهر، عموما ضيعتوني أنا، إيش بغيت أقول. طيب، المهم أنا بالمناسبة يعني بهذا الأمر أذكر، لا خلنا أذكر اللي عندي. صحيح، بالمناسبة يعني كما قلت لكم أنه يعني هناك كثير من إخواننا السلفيين أوذوا في هذا الباب وتكلم فيهم، وأنا لا مانع أن أذكرهم وأذكرهم بخير: الشيخ عادل منصور، الشيخ خالد عبد الرحمن، الشيخ محمد العنجري، الشيخ أحمد السبيعي، أخونا الشيخ أسامة عطايا عتيبي، أخونا أبو الفضل محمد بن عمر الهلاك السلفي الليبي، وغيرهم من إخواننا السلفيين. هؤلاء والله سلفيون، وأنا أطالب كل من تكلم فيهم أن يظهر نص الجرح وأن يبينه وأن يثبت عليهم، ودون ذلك خرط القتاد، ودون ذلك أن ينتفوا حواجبهم، ودون ذلك أن تطلع لهم قرون، إلا إن انحرفوا فهذا أمر آخر. إن هؤلاء المشايخ انحرفوا وثبت انحرافهم فالعين والرأس، ولكن والله لا نعلم عنهم إلا أنهم أنصار السنة ومن أهل السنة، جزاهم الله خيرا. بقي معنا في الكتاب آخر شيء، قال الحافظ بن رجب: ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك، يعني من أخبار التي تدل على أن العاقبة للمتقين وأن الذل والصغار والهوان على المعاندين، قال: لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب، وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إن شاء الله بعد العشاء نقرأ بعض المقاطع المتعلقة بالباب هذا، صلى الله وسلم.